إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فكان المقصود الأعظم من هذه الدروس هو التدبر والتأمل في سياق الكلام، سواء كان من كلام الله تبارك وتعالى أو من كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سأبدأ القصة من أولها تذكيرا، وأخذها حتى لو كلمة كلمة أو جملة جملة، حتى نتعلم كيف نتدبر كلام الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أمرنا في القرآن أن نتدبر آياته وأن نتدبر كلامه، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. المقصود أن نتدبر كلام الله تبارك وتعالى، والتدبر يحتاج إلى فضل علم حتى نصل إلى المعاني الغامضة في كلام الله تبارك وتعالى. والتدبر له أدوات، يعني الدعوة إلى التدبر لابد أن يسبقها أدوات، لأنه التدبر غير السماع. يعني ربنا عز وجل لما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فيقرأه العالم والجاهل، ويقرأه الأمي، ويقرأه الكبير والصغير، والذكر والأنثى، كل دول يقرأوا القرآن الكريم ويفهمون السياق العام، ما هو المطلوب منهم، ده القرآن. بخلاف التدبر، التدبر شيء زائد على مجرد سماع الكلام. فلذلك التدبر كما ذكرت في المرة الماضية يحتاج إلى دراسة شيء من أصول الفقه. قصة موسى والخضر لها حكاية قبل القصة. ما هو الداعي لهذه القصة؟ الداعي لهذه القصة كما ورد في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب، فالحديث مداره على سعيد بن جبير في الصحيحين عن ابن عباس عن أبي ابن كعب، يرويه عن ابن عباس عن سعيد بن جبير في الصحيحين ثلاثة من الأئمة: عمرو بن دينار، ويعلى بن مسلم، وأبو إسحاق السبيعي. ويرويه أيضا في الصحيحين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وهذا الطريق متفق عليه في الصحيحين. وأبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير انفرد به مسلم، وعمر ابن دينار عن سعيد بن جبير اتفق عليه البخاري ومسلم، ويعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير انفرد به البخاري. يعني البخاري انفرد بحديث يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير، وانفرد مسلم بحديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير، واتفق البخاري ومسلم عن حديث عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. إذن طريق واحد متفق عليه، وكل واحد من الصحيحين كل واحد من الإمامين انفرد بحديث، واتفق جميعا على حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. وطبعا النسائي برضو روى هذا الحديث، أبو داود روى هذا الحديث، أبو عوانة، كتب أخرى كثيرة، وفي كل طريق من الطرق زيادة لا توجد في الطريق الآخر. سأحاول يعني ضم هذه الزيادات بعضها إلى بعض واستخراج ما فيها من الفوائد. الخضر على الراجح من كلام العلماء هو نبي وليس وليا، لأنه بعض الصوفية الغلاة يقولون إن الخضر ولي وهو الذي أوتي العلم اللدني. طبعا خدوا كلمة اللدن دي من آتيناه من لدن علما، من لدن علما، قال لك العلم اللدني ده لا يعرفه كل أحد، إنما ينفرد بمعرفته بعض الناس دون بعض. وبكل أسف يعني أخذ بعض الناس من هذه العبارة طريقا إلى ما يسمى بتفسير الإشارة، التفسير الإشارة أو التفسير الباطني، باطن الألفاظ. يقول لك أنت علماء الشريعة علماء الحقيقة، علماء الشريعة اللي هم يعني كالشافعي وأحمد والبخاري ومسلم إلى آخره، أي الذين يعرفون ما شرعه الله عز وجل من ظاهر الألفاظ. أما الباطن، العلم الباطني أو علم الحقيقة، ده يقول لك ننزل تحت اللفظ بقى، يعني ننزل تحت اللفظ، مش المقصود به ظاهر ما يبين لك من الكلام. وطبعا يعني تزندق بعضهم وأخرج ألفاظا ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، كما يعني قال بعضهم في حديث في أوائل سورة البقرة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآيات اللي في سورة البقرة، أولا الأربع آيات في المؤمنين، آيتين في الكافرين، 13 آية في المنافقين، في مطلع سورة البقرة. فالآيات دي ختم الله على قلوبهم دي نزلت في الكافرين، لا هو جعلها في أهل الورع والتقوى، فقال ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، على سمعهم فلا يسمعون إلا منه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون ما يتعددهم من الناس أو ما يرونه من زينة الدنيا إلى آخره. يعني فده يقول لك ده المقصود بعلم الحقيقة، علم الحقيقة اللي هو ليس المراد منه ظاهر الألفاظ، فدخلوا في القصة دي. الخضر عليه السلام كان نبيا، وحتى قال بعض المتصوفة وعلم النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، جعلوا الولي أعلى من النبوة، يعني لك علم النبوة ما بين الرسالة والولاية. وعلم النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعلوا كما قلت الولي أعلى من النبي، طبعا بسبب هذه القصة. فالعلماء يقولون أول عقدة تحل من الزندقة إثبات أن الخضر نبي، وهو كان نبيا كما قلت على الراجح من أقوال العلماء. وإنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فاخترت، كان الخضر الفروة اللي هي الحشيش، الحشيش بتاع الأرض، وكان كما في الحديث في البخاري على فكرة، إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء، الفروة والحشيش أبيض فاخضر، فكان إذا جلس على أي مكان يخضر، لذلك سمي الخضر لهذه التسمية. واختلف العلماء في حياته عليه السلام، فأهل الصوف التصوف الذين يسمون بأهل الحقيقة وأهل الولاية أو كذا يقولون هو حي حتى الآن، يعني هو حي من أيام إبراهيم، لأنه مختلف هو كان قبل إبراهيم أم بعد إبراهيم عليه السلام، على قولين، منهم من قال كان قبل إبراهيم، ومنهم من قال هو من ذرية إبراهيم، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته عليه السلام. فهم يقولون أنه حي، وأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه التقى ببعض الصحابة رضي الله عنهم. والقول الآخر وهو الصحيح أنه مات، الأول لأسباب. السبب الأولاني أن الأحاديث التي ذكرت أن الخضر عليه السلام التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة كلها لا تصح، هي تدور إما على هلكة أو على ضعفاء أو على مجاهيل، كل هذه الروايات لا تصح. الحاجة الثانية قوله تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ده في التنزيل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة سنة عشرة أرأيتكم ليلتكم هذه لا يكون بعد 100 سنة على ظهر الأرض أحد ممن يعيش اليوم عليها. وذلك الصحابة أخذوا هذا الحديث وأرخوا آخر صحابي اللي أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، ده آخر صحابي توفي سنة 110. بعد ذلك كل من ادعى الصحبة بعد سنة 110 كانوا يتهمونه في دعوة. فأنا عندي آية، عندي حديث بالإضافة للمعقول، وهو أنه إذا كان حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يأتي إليه عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويراه الناس، ولو رآه الناس لكان آية عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على نقله. يعني رجل يعيش من زمان موسى عليه السلام على الأقل إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آية باهرة. فإذا صحت هذه لنقلها الكافة عن الكافة، لأن آية باهرة. وهذا لم يحدث ولم ينقل، إنما كما قلت قبل ذلك إنما نقل هذا إما هلكة أو ضعفاء أو مجاهيل. ولو كان حيا لوجب عليه أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد، لوجب عليه أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك باتفاق العلماء أفضل من خلوته وحده، وأن يسيح في الفيافي والقفار كما يزعم من يقول ذلك. فالصواب في هذا أن الخضر عليه السلام توفي كما يموت بنو آدم. وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء كالبخاري كإبراهيم الحربي، ومن المتأخرين كابن تيمية رضي الله عنه، ورجح الحافظ ابن حجر موته أيضا بعدما نقل الكلام في حياته ووفاته، وله كتاب اسمه الزهر النضر في خبر الخضر، هذا الجزء خصصه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لإثبات يعني وفاة الخضر. وإن كان النووي رحمة الله عليه نقل الاتفاق على حياته، ولا أدري يعني كيف ينقل الاتفاق على حياته وقد خالف فيه أكابر العلماء، لكن يعني كما قلت الذي أهل الصلاح أهل الولاية الصوفية هم الذين يدعون حياة الخضر عليه السلام. قصة موسى والخضر لها توطئة، لماذا أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام أن يرحل هذه الرحلة الطويلة؟ في الصحيحين وغيرهما أن موسى عليه السلام كان يعظ بني إسرائيل، على عادة الأنبياء كانوا يعظون أقوامهم، وإلى هذا الإشارة في قوله تبارك وتعالى سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. كانت وظيفة الأنبياء الأولى وعظ الناس وإرشاد الناس إلى ربهم تبارك وتعالى وترقيق قلوبهم، ولذلك وظيفة الوعظ دي كانت قديما لا يتولاها إلا العلماء الكبار، ما كان يتولاها الجهلة. ابن الجوزي رحمة الله عليه وهو من أشهر الواعظين في القرن السادس الهجري ذكر ذلك في بعض كتبه كصيد الخاطر مثلا، قال إن الوعظ يعني لم يكن يتصدر له إلا العلماء الكبار، فلما خست هذه الصناعة، ويقول هذا ليس كلامي إنما هو كلام ابن الجوزي، فلما خست هذه الصناعة غلب عليها الجهلة. المهم لم يكن يعظ قديما إلا العلماء. ابن القيم رحمة الله عليه يقول هناك فرق بين وعظ العالم ووعظ الزاهد. يقول العالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا، والزاهد يبغض الناس في الدنيا فلا يستطيعون تركها لأنهم أولادها وعلى لبانها فطموا. دي تقريبا عبارة ابن القيم يعني فيما أذكر. يقول العالم يحبب الناس في ربهم، عنده من القدرة على التصرف في معاني النصوص بحيث أنه يستخرج المعاني العجيبة الغامضة التي يندهش كل سامع لها، فيحبب الناس في ربهم تبارك وتعالى فيسهل عليهم أن يتركوا دنياهم، لأن الدنيا هي متاع الغرور كما قال ربنا تبارك وتعالى. بخلاف الزاهد يقول لهم اتركوا الدنيا وهم أبناؤها وعلى لبانها فطموا، ولذلك يصعب على الناس ترك الدنيا لأجل هذا. موسى عليه السلام على عادة الأنبياء وعظ قومه يوما ما حتى إذا رقت القلوب وذرفت العيون من الدمع جاءه رجل فقال له يا كليم الله تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ قال له لا. حتى إذا رقت القلوب وذرفت العيون، ليه؟ لأن العين إنما تذرف إذا حمي القلب. لا يمكن لإنسان يبكي إلا إذا حمي قلبه، فإذا حمي قلبه استجابت العين لهذا فذرفت الدمع. موسى عليه السلام أمر أن يذكر الناس بأيام الله، وهذا القدر ورد في حديث أبي إسحاق السبيعي عند مسلم. يقول بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله، طبعا تذكرهم بأيام الله دي وردت في أول سورة إبراهيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. في رواية أبي إسحاق السبيعي هذه التي هي في مسلم يقول وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، نعماؤه وبلاؤه اللي هي السراء والضراء. ولذلك موسى عليه السلام وهو يذكر قومه في سورة إبراهيم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ده الموضع الوحيد في القرآن في هذا المعنى اللي فيه الواو، هو يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في سورة إبراهيم عليه السلام قال ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، احنا قلنا أيام الله اللي هي مذكورة في قبل ذلك، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، كما في البقرة وغيرها، يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. إنما في سورة إبراهيم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الفرق بينهما انه في سورة ابراهيم العذاب
أصبح ثلاثة، بخلاف سورة البقرة. سورة البقرة يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يسومونكم سوء العذاب كأن قائلا قال وما سوء العذاب؟ أنه يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فكأن يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ده توضيح لمعنى يسومونكم سوء العذاب، بخلاف الآية في سورة إبراهيم يقول تبارك وتعالى يسومونكم سوء العذاب فجعله نوعا مستقلا، ويذبحون أبناءكم ده نوع ثان، ويستحيون نساءكم ده نوع ثالث، وده المناسب للبلاء، يعني تكثير البلاء. أدي معنى أيام الله عز وجل، وهي نعماؤه وبلاؤه. نعماؤه إن نجاهم من آل فرعون، وبلاؤه يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فموسى عليه السلام أمر أن يعظ بني إسرائيل، فاجتمعوا جميعا فوعظهم حتى إذا رقت القلوب وذرفت العيون. قال له رجل، في بعض الروايات انصرف موسى عليه السلام فتبعاه رجل فقال له يا كليم الله، هل هناك في الأرض أعلم منك؟ فقال له لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه. موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء دورانا في القرآن، يعني لو نظرنا في الأنبياء صلوات الله عليهم المذكورين في القرآن لوجدنا موسى عليه السلام على قمتهم، وكان له على الله تبارك وتعالى إدلال، لأنه قال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وهذا يعني شيء عظيم في حق موسى عليه السلام، ألقيت عليك محبة مني، يعني لا يراه أحد إلا أحبه. ليه؟ لأنه شوف الآية ألقيت عليك محبة مني، حتى أنه في بعض الإسرائيليات قيل لإبليس لعنة الله عليه ما أحببت أحدا من بني آدم؟ قال ما أحببت أحدا إلا موسى، لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فأحببته رغما عني، هكذا في بعض الإسرائيليات. موسى عليه السلام قصته كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه أرسل إلى جبار عنيد الذي ادعى أنه رب، أنا ربكم الأعلى اللي هو فرعون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فأرسل إليه موسى، وهو أيضا أكثر نبي تردد على لسانه ذكر الخوف، قال إني أخاف أن يقتلون، فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب، إلى آخر الآيات. فهو أكثر نبي مذكور في القرآن، وهو أكثر نبي أيضا تردد ذكر الخوف على لسانه، لأنه أرسل إلى جبار عنيد كما يعني تعرفون. فموسى عليه السلام عاتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه. الصيغة التي قيلت لموسى عليه السلام هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ قال لا. الحقيقة يا موسى عليه السلام معذور، لكن الله تبارك وتعالى يترقى بهؤلاء الأنبياء إلى المراتب العليا، يعني هو ليه معذور؟ لأنه كان نبي ذلك الزمان، ولا يتصور أن هناك أحد أعلم من نبي الزمان. لذلك وقع في نفس موسى عليه السلام أنه ليس هناك رجل أعلم من موسى. طيب السؤال، طب هل معنى ذلك أن الخضر أعلم من موسى؟ قطعا لا، بل باتفاق العلماء بل العقلاء أن موسى عليه السلام هو أعظم من الخضر وأعلى مرتبة. فموسى عليه السلام أحد الخمسة من أولي العزم من الرسل، والخضر نبي، والرسول أعلى منزلة من النبي، لأن الرسول هو نبي في الأصل فاستوى مع الأنبياء، ثم هو رسول إلى قوم ليبلغهم كلام الله تبارك وتعالى، فتميز على الأنبياء بالرسالة التي أرسل الله عز وجل. فلا شك أن موسى عليه السلام أفضل وأعلم من الخضر. إيه الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن موسى عليه السلام أوتي علم الشريعة اللي هي الأحكام الشرعية التي كانت في التوراة، أما الخضر عليه السلام فأوتي المآلات، علم المآلات، الخواتيم، علم المآلات، وده اللفظ الأقرب والأصح والأسد، يعني علم الخواتيم التي لا يطلع عليها أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. زي مثلا الغلام الذي قتله الخضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا وكما في القرآن، يعني الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. يعني طبع كافرا، خلق يوم خلق كافرا، بمعنى أنه لن يدركه الإيمان أبدا، ولن يدرك الإيمان بأي حال من الأحوال، وأنه ولد كافرا وسيموت كافرا. طبع كأدي معنى طبع، طبع كافرا أي خلق كافرا. وطبعا دي هيرد عليها بعض إشكالات إن شاء الله نحلها وأنا في الطريق، يعني على أساس أن الأولاد الصغار، هل الأولاد الصغار الذين يموتون قبل البلوغ يلتحقون بآبائهم أم يلتحقون بالمؤمنين؟ على ستة أقوال سنذكرها إن شاء الله تباعا عندما يعني يأتي موضوعها من الشرح. فهذا الغلام طبع كافرا، طب من أدرى موسى عليه السلام أنه سيموت كافرا؟ وهذه مرتبطة بالخواتيم، ولا يعلمه الخواتيم إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى الكفرة في زماننا من يهود ونصارى ومجوس وأبوزيين وأي حد يعبد غير الله تبارك وتعالى لا شك أنه كافر. طيب هذا الرجل هل يستحق أن نلعنه؟ يهود نصراني مجوس أي حد يعني؟ نعم يحق أن نلعنه بقيد، كما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه وغيره من العلماء يعني. فقال تبارك وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. طب اللي مات ده وروحه بتطلع، ده ايش عرفني انا انه مات على كفره؟ اليس من الجائز ان تدركه رحمة الله تبارك وتعالى فيسلم؟ اليس من الجائز ان يسلم سرا ويعبد الله سرا ولا يعلم احد؟ مثلا كالقصص كثيرة التي نعلمها من اليهود والنصارى والكلام ده، اليس هذا من الجائز؟ قطعا جائز. ولذلك لأننا لا نعلم الخواتيم، فإذا أردنا أن نلعن أحدا ظاهره الكفر نقول لعنة الله عليه إن مات على ذلك. ده كلام ابن كثير، واستدل بهذه الآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الخواتيم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كذلك في قصة السفينة دي ترجع إلى المآلات، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فهو أراد أن يعيبها لما قلع اللوحة منها، حتى إذا رآها هذا الملك معيبة فيتركها لهؤلاء المساكين. طب من أدرى موسى عليه السلام؟ ولذلك موسى عليه السلام اعترض عليه في القضايا الثلاثة، اعترض عليه في قتل الغلام، اعترض عليه في نزع اللوحة من السفينة، واعترض عليه في قصة الجدار. هذه القضايا اللي هي ترتبط إما بالخواتيم أو بالمآلات لا يعلمها موسى عليه السلام إلا إذا أعلمه الله تبارك وتعالى، وكما قال ربنا تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما حباه الله تبارك وتعالى الأنبياء من علم فيتوقفون عنده ويبلغونه الناس، ثم هناك أناس اختصهم الله تبارك وتعالى بأشياء لم يختص بها رجالا آخرين. عشان كده احنا بنقول ان مش معنى ان الخضر عليه السلام عرف هذه القضايا الثلاثة التي علمه الله تبارك وتعالى إياها انه أعلم وانه أفضل من موسى عليه السلام. والخضر عليه السلام أشار إلى هذه القضية، وذلك أنه لما ركب السفينة مع الناس جاء عصفور فأخذ بمنقاره قطرة من ماء، فقال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. فطبعا ده التشبيه، تشبيه بس يعني، وهو شبه علم الله تبارك وتعالى بالمحيط، بالبحر المحيط اللي هو السفينة ماشية فيه. والعلم الذي يؤتاه البشر كهذه القطرة التي أخذها العصفور بمنقاره، فيمكن أن نقيس العلم الذي عند الناس إلى علم الله تبارك وتعالى كهذه القطرة إلى هذا البحر العيلم أو البحر التسع. فلذلك ربنا تبارك وتعالى يعطي علمه من يشاء، أعطى الأنبياء العلم اللي هم بيسموه علم الشريعة، وأعطى بعضهم العلم الآخر المتعلق بالخواتيم، المتعلق بالمآلات كالخضر عليه السلام، ثم من شاء من عباده تبارك وتعالى. فلذلك لا يستطيع أحد يعرف درجات الأنبياء أن يفضل الخضر عليه السلام على موسى عليه السلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على الأنبياء، وفي لفظ آخر: لا تفضلوني على الأنبياء. وذكر أنه لما يصعق في الصور مرة أخرى فيبعث الله عز وجل عباده، فيكون أول من يبعث هو النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يبعث إذا نفخ في الصور هو نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأجد موسى متعلقا بقوائم العرش، فلا أدري أجوزي بصعقة الصور أم أنه بعث قبلي. صعقة الصور تعرفين لما قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. دي الصعقة التي صعقها موسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري أجوزي بصعقة الصور، فلم يصعق الصعقة الثانية، لأن في صعقتين، في نفختين، النفخة الأولى يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، والنفخة الثانية فيصعقون، إلا من شاء الله تبارك وتعالى. إلا من شاء الله ده استثناء. هل موسى استثناه الله تبارك وتعالى من الصعقة الثانية أم لا؟ هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نخلص من هذا إلى أن الخضر عليه السلام عنده قضايا لا يعلمها أحد على وجه الأرض، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما. هو ده العلم الذي علمه الله عز وجل للخضر عليه السلام. نشرح القصة من القرآن، فهو الأولى وهو المقدم بلا شك، ونأتي على القصة من خلال الأحاديث وطرق الحديث الذي هو مبثوث في دواوين السنة. يقول الله تبارك وتعالى، وأنا طبعا أقصد بقصة موسى والخضر، كيف نتدبر الألفاظ ونستخرج منها المعاني، كيف نستخرج المعاني الكثيرة من الألفاظ القليلة، وهي دي البلاغة. هو ده تعريف البلاغ، أو أحد تعريف البلاغ، إن احنا نستخرج المعاني الكثيرة من الألفاظ القليلة كما سترون إن شاء الله تبارك وتعالى. وسأحاول بقدر المستطاع إن أنا أقف على ما يعني يثير انتباهي من الألفاظ فنستخرج من تحتها المعاني، وفي أثناء ذلك سنذكر مشاكل، قد نذكر بعض الأحاديث المتعارضة مع الآيات، قد نذكر بعض الآيات المتعارضة مع الآيات برضو، قد نذكر بعض الأحاديث المتعارضة مع الأحاديث في ظاهرها. طبعا التعارض لا يمكن يكون بين آية وحديث صحيح، ولا بين حديثين صحيحين، فضلا عن أن يكون التعارض بين آيتين. إذ يقول ربنا تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الاختلاف ليس في القرآن، إنما هو ما يظهر للناظر في النص. ولذلك العلماء عملوا حاجة اسمها قواعد التعارض والترجيح، باب كبير ونفيس وغال جدا في أصول الفقه. إذا تعارض نصان، أي نصين، بشرط أن يكونا صحيحين، فماذا نفعل؟ العلماء وضعوا 100 وجه للترجيح بين هذه النصوص إذا تعذر علينا الجمع بين النصين، لأن الأصل إذا تعارض نصان أن نجمع بينهم بأي وجه من وجوه الجمع المعروفة. فإن تعذر علينا أن نجمع بينهما يبقى ما بقي إلا الترجيح، أن نرجح نصا على الآخر، وذكروا نحو من 100 وجه لترجيح نص على نص. ولذلك يعني الذي يريد أن يتدبر عليه أن يلج علم أصول الفقه، يجيب كتاب مختصر جدا ميسر جدا ويقرأه، وإذا استطاع أن يسأل أحدا فيما عن له أو ما غمض عليه فهذا يكون خيرا كثيرا، وهذا يعينه على تدبر الألفاظ وعلى استنباط المعاني، علم أصول الفقه. وذلك أنا بستغرب جدا من مثلا أي حد يجي على ناس جهلة مش عارفين أي حاجة يقولوا يلا عشان نتدبر كلام القرآن. لا، التدبر معنى زائد على مجرد الفهم، الفهم إن أنا أقرأ وأفهم، لكن التدبر لا، ده معنى زائد، معنى زائد يحتاج إلى علم زائد أيضا. طيب، سنحاول أن نطبق بعض ما يعني يعين لنا من القواعد وإحنا ماشيين في شرحنا لهذه القصة العظيمة. قال تبارك وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ يعني واذكر يا محمد إذ قال موسى، ده إذ ظرف زمان للماضي يعني، واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال موسى لفتاه. فتاه هنا أدب نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي، لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي، فكلكم عبد وكلكن إماء، إماء الله تبارك وتعالى، ولكن ليقل فتايا أو فتاتي أو غلامي. فكلمة فتاة دي إشارة إلى الأدب، كذلك الفتى هو الشاب المملوء فتوة، والفتوة درجة من درجات المروءة. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وكذلك في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى. ولذلك كانت حفصة بنت سيرين رحمة الله عليها تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب فإني رأيت العبادة في الشباب. ليه؟ لأنه ممكن تعرض عوارض تجعل الإنسان غير قادر على العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري وافتتح به كتاب الرقاق، قال نعبتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. مغبون يعني خاسر، وأصل الغبن هو إنك أنت تشتري بالغالي وتبيع بالرخيص، يبقى خسرت مرتين، مرة وأنت بتشتري ومرة وأنت بتبيع، ده أصل الغبن يعني. فنعمتان مغبون يعني أكثر الناس خسران في البيعة دي الصحة والفراغ. الصحة لا يستثمر صحته في عبادة الله تبارك وتعالى فتأتيه الأمراض فتقعده عن العبادة حتى أنه لا يستطيع لا أن يقف، بل قد لا يستطيع أن يصلي جالسا إنما يصلي على جنب، بل قد لا يستطيع أن يصلي على جنب فيصلي بعينيه. هذه الصحة. والفراغ كثير من الناس مشغولين، نفسه يعبد ربنا سبحانه وتعالى لكنه مشغول، ليس عنده وقت من الفراغ. زي كتير من الموظفين يقول لك أما أخرج على المعاش هتفرغ بقى للعبادة، فلما يخرج على المعاش يقعد على القهوة، يعني حتى لا يتفرغ للعبادة، لأن العبادة دي تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى ممارسة. يعني مش لما يجي في دماغه كده أنه هو يعني يحتاج إلى أن يعبد ربه يوم يعبد ربه، لا، العبادة تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى ممارسة. فإذا لم يتعود على العبادة فإنه لا يستطيع أو لا يصبر على أن يعبد الله ربه تبارك وتعالى. إذا النعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لهذا الذي ذكرته من العوارض، العوارض التي تؤثر على أهلية المرء على الفعل، سواء كانت عوارض سماوية زي الجنون وزي أي أشياء بتصيب الإنسان لا دخل له فيها، أو عوارض هو له دخل فيها لكنه في النهاية أقعدته عن العبادة. فالعلماء يذكرون منزلة الفتوة كما يذكر ابن القيم في مدارج السالكين، منزلة الفتوة وهي تتعلق بالمروءة. يعني المروءة دي يعني حتى بين الناس، يعني يقول لك افعل هذا مروءة، يعني لا يلزمك أن تفعلها ولكن أنت تفعلها مروءة، لأن المروءة هي مجموعة مكارم الأخلاق التي يتحلى بها الإنسان. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لا أبرح أي لا أترك، لن أبرح مكاني، لن أترك مكاني. ولفظ أبرح دي أو فعل برح أو أبرح ده يعني ورد في القرآن قليلا، ده الموضع الأولاني. والموضع الثاني في سورة يوسف قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وفي موضع ثالث في سورة طه لما عبدوا العجل ونهاهم هارون عليه السلام قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح أي لن نترك ولن نغادر هذا الشيء الذي نحن نفعله أو سنفعله كما في هذه القصة. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لأنه هو موسى عليه السلام لما عتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه حتى قال له في رواية أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عند مسلم قال هو أعلم بالخير منه أو هو عند من هو، اللي هو ربنا تبارك وتعالى. فلما عتب عليه قال له بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى عليه السلام أي ربي كيف لي به، كيف أصل إليه؟ فأعطاه أمارة. إذن موسى عليه السلام علم أن الخضر في مجمع البحرين، مكان يلتقي فيه بحران، مرج البحرين يلتقيان، في هذا المكان يوجد هذا الرجل الصالح. لم يسأل موسى عليه السلام أين هو، همشي أديه، هل سيمشي طويلا، هل سيمشي قليلا، لم يسأل، إنما انطلق لا يلوي على شيء إلا أن يصل إلى هذا العبد الصالح. دي عند العلماء، علماء الحديث على وجه الخصوص، يسمونها الرحلة في طلب العلم. ولذلك يعني الإمام البخاري احتفى بهذا الحديث أيام احتفال، فقد رواه في صحيحه في 13 موضعا من الصحيح بخلاف مسلم، لأن البخاري كان يقطع الحديث إلى الفوائد الفقهية، ما كانش زي مسلم، مسلم نادرا ما يقطع الحديث، إنما البخاري ممكن يأتي على حديث الطويل فيقطعه إلى أحاديث ليستنبط الفقه، سواء كان أحكاما شرعية أو كان أدبا. ولذلك أورد هذا الحديث عدة مرات في كتاب العلم مثلا، فذكر رحلة موسى إلى الخضر، وبوب أيضا في موضع آخر قال ذهاب موسى إلى الخضر في البحر، ذكره أيضا في موضع ثالث على ما أذكر يعني، لكنه ذكره غير مرة في كتاب العلم. دي يندب أهل العلم إلى الرحلة في طلب العلم إلى الأمصار، لأن العلماء تفرقوا في البلاد، فكان يعرف فضل الرجل بكثرة رحلته أو طول رحلته، وطبعا لهم في ذلك أعاجيب يعني لعلنا نذكر بعضها تحفيزا لطالب العلم، إن هو لا يستوحش عندما يرى نفسه فردا غريبا في وسط الناس، وأنه يعاني في طلب العلم، أو أنه يعاني حتى لو لم يرحل يعاني في استنباط الفوائد، يعاني في فهم الكلام، لا يستوحش من ذلك. فثالث شيء أو ثالث فائدة نذكرها في هذه الآية، وهو الرحلة في طلب العلم. موسى عليه السلام لم يسأل ربه عن الموضع، إنما تزود الآية التي سيعلم بها أين الرجل. قال له ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث: خذ نونا في مكتل. النون اللي هو الحوت كما في الرواية الأخرى، خذ حوتا، الحوت اللي هو السمك، ما هو السمك دي كله اسمه حيتان، ساكن البحر اسمه حوت سواء كبر أم صغر، أصغر شيء في البحر كأكبر شيء اسمه حوت أو اسمه نون، كما قال تبارك تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، ذو النون أي صاحب الحوت كما سماه ربنا تبارك وتعالى فيما في آية أخرى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فذو النون اللي هو يونس عليه السلام إذ التقمه الحوت وهو مليم، التقمه الحوت، فذلك سمي إما صاحب الحوت أو ذو النون. فقال له ربنا تبارك تعالى لما قال له ربي كيف لي به، قال إن لي عبدا بمجمع البحرين، خلاص عرف المكان. طب أعرفه إزاي؟ قال له: خذ نونا أو خذ حوتا كما في الروايات الأخرى في مكتل. المكتل هو عبارة عن وعاء. خذ نونا مشويا كمان، خذ نونا مشويا يعني إذا مات وتشوى كمان في النار، وضعه في إناء. فهو أخذ الحوت دهوت علشان يأكله، لأنه لما مشي مسافة طويلة قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا من كثر المشي. هذا الحوت السمكة اللي احنا حطيناها في هذا الإناء علشان نأكلها. موسى عليه السلام مشي مسافة طويلة، فمن شدة تعبه نام، من شدة تعبه نام، وهو نايم بعث الله تبارك وتعالى هذا الحوت ورد فيه الروح، فقفز من هذا المكتل ونزل البحر. لما نزل البحر ربنا تبارك وتعالى جعل عليه مثل الطاق، انتوا عارفين لما يعني زي مثلا فاترينا الازاز الزجاج من دي، حاجة زي الفاترينا الزجاج بحيث ان الحوت ما يسرحش في البحر ويمشي، لا ده هو هيفضل محبوس في المية ومحبوس في هذا الطاق حتى يراه موسى عليه السلام ويعرف ان الخضر في هذا المكان. ذكر ربنا تبارك وتعالى ذلك، قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ هما الاثنين مجمع بينهما، طبعا نسيت أن أقول إن هذا الفتى كان نبيا هو الآخر، وكانت له معجزة انفرد بها عن سائر الأنبياء، لأن كل نبي بيبقى له معجزة يؤمن على هذه المعجزة البشر. هذا الفتى هو يوشع ابن نون عليه السلام. يوشع ابن نون ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرة وقال: لم تحبس الشمس أو لم تحتبس الشمس إلا ليوشع ابن نون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبرضه لم تحتبس الشمس من حديث أبي هريرة برضه، رواه الطحاوي في مشكل الآثار، ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه، والخطيب البغدادي من طريق يعقوب وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نبي من الأنبياء هو ما سماهوش في روايات الصحيحين، لكن سماه في روايات أخرى اللي هي لنا ذكرتها الآن. غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر. يعني لما حشد الجنود قال واحد من ثلاثة لا يتبعني، لا يجيش معايا. ليه؟ لأنه لن يصمد في القتال. القتال عشان تنتصر في القتال تعمل حسابك ان انت رايح مش هترجع، ممكن تموت، كما قال تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة. لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل عقد على امرأة ولم يبني بها. ليه؟ ده عايز يرجع عشان ده عريس، عايز يرجع عشان يبني وعشان يخلف صبيان وبنات والكلام ده، يعيش في تبات كما يقال يعني. الحاجة الثانية: ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، رفع الجدران وليس هيرمي السقف، لأنه ما يقدرش يعيش من غير بيت مسقوف يقيه الحر والبرد والكلام ده. ليه؟ عايز يرجع عشان يكمل البيت. ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها. الخليفات اللي هي الغنمات، يعني لسه مستنى الغنمة تولد ومش عارفين عشان معانه الغنمة كتير وبتاع، فبرضه عايز ايه؟ عايز يرجع علشان الخليفات. قال التلاتة دول مش حد يطلع معايا. فخرجوا يوم الجمعة بعد صلاة العصر، بدأ يقاتل الجبارين. هذا النبي كان يقاتل الجبارين. فالمهم الجبارين يعني يصفونهم وصف غريب جدا يعني في كتب الإسرائيليات وغيرها. يعني احنا نعرف في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل خلق آدم 60 ذراعا، فلا زال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ف60 ذراعا في الهواء، فدول عماليق، ودول كانوا قريبين من زمان نوح عليه السلام. هؤلاء العماليق قصتهم في سورة المائدة: إن فيها قوما جبارين. يوشع بن نوح عليه السلام كان في القصة دي، إن فيها قوما جبارين. الجبار ده لما قرأت في قصصين قال إن دخلوا عشان يشوفوا الأعداء بتوعهم، فلقى واحد الجاسوس لقى واحد جابه في كمه، يعني حط البلان ده في كمه وذهب إلى القائد أو كذا فرمى به وقال قد وجدت هذا يتجسس يعني. فهؤلاء الجبارين يقاتلهم هذا النبي بهؤلاء الأقوام. طيب كادت الشمس أن تغرب وما فيش قتال بالليل، كانوا يقاتلون بالسيوف وكانش قتال بالليل، فنظر إلى الشمس وقال لها: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس مرة أخرى بعدما غروت. هي دي الآية التي أوتيها يوشع ابن نون، إن الشمس حبست عليه فظل يقاتل هؤلاء الجبارين حتى أظفره الله تبارك وتعالى عليهم وانتصر عليهم ثم غربت الشمس. فدي الآية اللي هو أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في طبعا بعض أحاديث إن الشمس احتبست لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، إن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حجره، وبعدين العصر إدم، وبعدين الشمس غربت، فاستيقظ بعدما غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن عبدك هذا كان في طاعتك فرد عليه الشمس، فردت الشمس عليه وصلى العصر. طبعا الأحاديث في هذا الباب لا تصح، كلها معلولة عند علماء الحديث. ولو جاز أن ترد الشمس إلى أحد لردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ألم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين حتى غربت الشمس ولم يصلي العصر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وأجوافهم نارا مرت أو مضت علينا صلاة العصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي العصر في وقتها وصلاها بعد وقتها، حتى أن عمر جاءه وهو يلعن المشركين ويقول: ما تركونا حتى نصلي صلاة العصر، اللي هي الصلاة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كما في صحيح مسلم: حافظوا على صلاة الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا كان قرآنا يتلى، ثم نسخت كلمة صلاة العصر نسخة تلاوة كما هو معروف عند العلماء. لو جاز أن ترد الشمس إلى أحد لجاز أن ترد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي صلاة العصر، ولو حدث هذا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله. يعني هل يعقل ترد هذه الآية العظيمة، سواء ردت حتى صلى أو ردت وظلت كما في حديث يوشع بن نون، ثم لا تتوافر الهمم والدواعي على نقل ذلك؟ هذه آية عظيمة كانشقاق القمر مثلا، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وطلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف بيت المقدس، فرفعه الله عز وجل إليه فجعل يصف أركانه. فهذه آية عظيمة باهرة، فكيف لا يرويها إلا ضعيف أو مجروح؟ هذا أيضا مما يستدل به علماء الحديث على ضعف الرواية. المهم، لما موسى عليه السلام نام بسبب شدة تعبه من السفر، فاستيقظ من نومه فقال لفتاه: آتنا غداءنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يشعر موسى بالتعب إلا بعدما مضى، بعدما استيقظ من نومه والغلام نسي القصة، نسي أن الحوت المشوي قفز من هذا المكتل أو هذا الوعاء ونزل في الماء، وإن كان حبس الله عز وجل عليه جرية الماء حتى يعلم أن العبد الصالح في هذا المكان. قال تعالى: فلما جاوز يعني مضيا في سيرهما، قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. حينئذ تذكر الغلام، كان نسي فتذكر، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. واضح من الآيات إن الغلام لم يشاهد الحوت والروح بترجع له وهو يقفز في الماء، لأن موسى عليه السلام قال: أتينا غداءنا. فلو كان رآه وهو ترتد إليه الروح وهو يقفز لقال له: ردت إليه الروح وقفز في الماء، فبالتالي ما عندناش غدا، لن يتغدى، هتغدى على إيه؟ فلذلك يقول له: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. أوى إلى الصخرة يعني ذهب إليها، استظل بظلها كما قال تعالى في سورة المؤمنون: وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، كما في عيسى عليه السلام وأمه عليه السلام. إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أن أذكره لك، يعني لما استيقظت من نومك كان ينبغي أن أذكرك به، فما أنسانيه إلا الشيطان. فهو طبعا جعل العهدة على الشيطان، ودي احنا برضو سنقف معها وقفة إن شاء الله تبارك وتعالى. وما أنسانيه أو ما أنسانيه، الاثنين قراءتين متواترتين، إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. الحوت كما ذكر ربنا تبارك وتعالى اتخذ سبيله في البحر سربا. السرب هو المذهب والطريق، يعني أي أن الحوت لما ردت إليه الروح وكان آية باهرة لموسى عليه السلام، واتخذ طريقا له في البحر، ده معنى السرب. السرب هو المذهب أو الإيه أو الطريق. فكان سربا للحوت وعجبا لموسى وصاحبه، تعجبوا إذ ردت الروح في حوت ميت، ميتة البحر يعني، ثم هو مشوي، فردت إليه الروح فكان عجبا لموسى وصاحبه. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا هو الذي خرجنا من أجله، هذا هو الذي نبتغيه ونرجوه، وهو أن نلقى ذلك العبد الصالح في مجمع البحرين. لأنه هو واضح أن موسى عليه السلام ما كان يعلم مجمع البحرين، ولذلك جعل الله عز وجل له الحوت آية أن مجمع البحرين في هذا المكان. فقال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. القصص يقص الشيء يعني يتبع آثاره. القصص مواضع الأقدام، يعني في لما الإنسان يكون بيمشي في الرمل أو بيمشي في التراب فرجله بتعلم في الأرض، فإذا أراد أن يرجع تتبع هذه الأقدام وقصها، قصها يعني تتبعها وقصها حتى يبلغ منتهاه. في الحديث إن المشركين لما خرجوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يقصون آثارهم حتى انقطعت، يقصون آثار هم بيتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق عشان خارجين من مكة إلى المدينة في الهجرة، فجعلوا يقصون الإيه؟ يقصون الأقدام. وطبعا يعني بعض الناس يقولون من خصائصه عليه الصلاة والسلام إنه كرجله كانت بتعلم في الصخر وما تعلمش الإيه؟ في الرمل، وأنا طبعا لم أقف على شيء صحيح يدل على ذلك يعني. لكن المشركون كانوا يتتبعون الأقدام، دي اسمها يقص الأقدام، يقص آثارهما، تمام؟ قال فارتد، الارتداد والرجوع، ارتد على آثارهما قصصا يقصون أقدامهم، لأنهم ماشيين في فلات من الأرض فلا يعلمون كيف يصلون إلى مجمع البحرين اللي الحوت فيه، فتتبعوا ذلك بالعلامات. العلامات مواضع أقدامهما، في رجعوا ماشيين على مواضع الأقدام حتى ورجع مرة أخرى إلى الحوت. يقول ربنا تبارك وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة. فوجد عبدا من عبادنا، في الحديث كما ذكرت قبل ذلك إن هو سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاخضر، وكان كلما جلس على شيء أو كان على شيء اخضر، فلذلك سمي الخضر. في الحديث يقول إنه موسى عليه السلام لما رجع رأى رجلا مسجا بثوب، يعني نايم ومضغط بطنية مسجا بثوب، قد جعل طرفه تحت رجليه، يعني هو مش عايز حاجة تبان منه، زي ما يكون واحد بردان وقام حاطط البطانية تحت رجليه وقام حاططها تحت دماغه، يبقى هو كله تحت البطانية بحيث انه ايه انه يستدفئ يعني. فلقى رجل مضغطي وطرفه تحت رجليه والطرف الثاني تحت راسه، يعني لا يظهر منه شيء. فسلم موسى عليه السلام عليكم ورحمة الله، فكشف عن وجهه وقال ورد عليه السلام يعني، فقال له وهل بأرضي سلام؟ لما قال له السلام عليك قال هل بأرضي سلام؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. هو ده بقى الموضع الذي احتج به ابن عباس على خصمه. اللي حصل ان ابن عباس رضي الله عنهما كان له موقعتين في القصة دي. الموقع الأولى مع رجل يقال له الحر ابن قيس، فتمارى هذا الحر ابن قيس مع ابن عباس في صاحب الخضر، فقال ابن عباس هو موسى. الحر لا ما كانش مقتنع أنه موسى، لم يكن مقتنع أنه هو موسى. فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فناداه ابن عباس وقال له إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب الخضر، هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك؟ قال نعم. وقص أبي بن كعب هذه القصة، وثبت بهذا إن موسى هو موسى بني إسرائيل كما رد على الخضر عليه السلام. الموقعة الثانية، ابن عباس كان جالسا في بيته بعدما عمي، وبعدين تلمزته حواليه فقال سلوني. فسعيد بن جبير يقول له إن نوفا البكالي، رجل يعني قصاص يقص العلم، يعني إن نوفا البكالي يزعم أن موسى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. فقال ابن عباس له يا سعيد أسمعته؟ قال نعم. قال كذب نوف. وفي الرواية الأولانية بتاعت الحر بن قيس، مش رواية الحر يعني اللي فيها الحر بن قيس، قال كذب عدو الله. ثم شرع ابن عباس يسوق الحديث بالصورة دي. إذن كان في واقعتين لسرد هذه القصة، قصة ابن عباس مع الحر ابن قيس، وقصة ابن عباس مع نوف البكالي.